بعد أن تقدم الحديث حول التعريف الذي أفاده المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف في كفايته، وتبعه فيه الشيخ المصنف حفظه الله في متن الكتاب، أشار دام ظله في هامش الكتاب إلى أن الصحيح في تعريف علم الأصول أن يعرف بنحو آخر. صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية عندما عدل من تعريف المشهور إلى هذا التعريف الذي أشار إليه في المات قال: والأولى أن يعرف علم الأصول بكذا. الشيخ قدس حفظه الله قال: والصحيح في تعريف علم الأصول كذا. هناك عبر بالأولى نفس صاحب الكفاية، والشيخ عبر بالصحيح. وطبعا في هذا إشارة إلى المبنى في أن التعريفات هل هي تعريفات حقيقية أم يراد بها شرح الاسم فقط. فالمحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية يبني على أن التعريفات ليست تعريفات حقيقية، وإنما يراد بها شرح الاسم ليس إلا. وبالتالي فمن الممكن التسامح فيها. لذلك هو عندما عدل عن تعريف المشهور إلى التعريف الذي بنى عليه وهو الصناعة عبر بالأولوية، بينما الشيخ حفظه الله عندما عدل عن تعريف صاحب الكفاية إلى تعريفه الذي أشار إليه في الهامش عبر بقوله والصحيح. وهذا يظهر منه أن مبناه في مسألة التعريفات أن التعريفات تعريفات حقيقية ينبغي أن تكون، بحيث يلاحظ فيها تمام حدود الماهية، وتكون التعريفات مانعة من دخول الأغيار وطاردة لها وجامعة لكل أفرادها. ولذلك عبر بأن التعريف الصحيح هو هذا، إشارة إلى أن ذلك التعريف ليس بصحيح. والمهم على أي حال هو معرفة وفهم لماذا عدل الشيخ المصنف عن تعريف الآخوند إلى التعريف الجديد، وهو قوله: والصحيح أن الأصول علم آلي يبحث فيه عن كل ما يفتقر الفقيه إلى تمهيده شريطة أن يحتاج إليه في معظم الأبواب الفقهية، وأن لا يكون قد تم تحقيقه في علم آخر من العلوم التي تعارف درسها وتدريسها في الحوزات العلمية. عدول الشيخ من ذلك التعريف إلى هذا لنكات ثلاث. النكتة الأولى هي تعبيره، تعبير الشيخ الآخوند قدس الله نفسه الزكية كما أشرنا في الدرس السابق، تعبيره عن علم الأصول بأنه صناعة، تعريفه لعلم الأصول بأنه صناعة. هذا التعبير عدل عنه الشيخ المصنف وعبر عنه بأنه علم آلي. وذكرنا في الدرس السابق بأن التعبير بالصناعات قد صار محلا للإشكال، من جهة أنه إذا حملنا الصناعات على الملكة كما بين ذلك الشيخ المصنف، فالملكة ليست هي نفس العلم، وإنما العلم عبارة عن نفس القواعد. فحينئذ أخذ الصناعة في التعريف يكون مخلا بالتعريف، وهذا يوجب إلغاء هذه المفردة في التعريف وعدم أخذها فيه. هذه نكتة أولى. النكتة الثانية التي لأجلها يمكن توجيه عدول الشيخ حفظه الله هي أن التعريف المذكور في المادة ليس بطاردا للأغيار. لماذا؟ لدخول مجموعة من المسائل اللغوية فيه، ودخول مجموعة من المسائل الرجالية فيه أيضا. بأي بيان؟ بهذا البيان. التعريف المذكور يقول بأن علم الأصول صناعة تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. فحينئذ كل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو تقع في مقام بل تحديد الوظيفة العملية، فتلك القاعدة قاعدة أصولية. على ذلك بعض القواعد التي تقع في طريق الاستنباط مع أنها ليست من علم الأصول في شيء يلزم دخولها في علم الأصول، من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا أن خبر زرارة ثقة، خبر زرارة ثقة، هذه الضابطة الكلية تندرج في مجموعة من المسائل الأصولية، في مجموعة من مسائل واقعة في طريق الاستنباط. فكل خبر جاءنا لزرارة ابن أعيون هذا الخبر مطبق عليه الضابطة الكلية وهي أن زرارة ثقة، فحينئذ يتم توثيق الخبر إذا تم توثيقه أمكن الاستنباط منه. فهذه مسألة أو قاعدة رجالية مع ذلك دخلت وقعت في طريق الاستنباط. الأوضح من القواعد أو الضوابط الرجالية هي الضوابط الفقهية أو القواعد الفقهية. فمثلا كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذه قاعدة فقهية. كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، معناها أن الضمان بديء، أن الضمان الذي يكون من جانب المشتري في العقد الصحيح لا يكون من جانبه في العقد الفاسد. فمثلا لو اشترى شخص من شخص كتابا مثلا، ثم تلف هذا الشخص، ثم تلف هذا الكتاب بيد المشتري، فإن العقد إذا كان عقدا صحيحا تكون الخسارة من جانب المشتري. كل ما يضمن بصحيحه مراد من الضمان هنا أن الخسارة تكون من جانب الطرف الثاني. كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فحينئذ إذا كان العقد صحيحا بلي وكان موجبا للضمان، فإنه لو كان هذا العقد فاسدا، كما لو قلنا بأن العقد الصحيح يشترط فيه أن يكون باللغة العربية مثلا، فحينئذ لو اشترى هذا الكتاب بعقد صحيح الخسارة تكون من جانبه لو تلف. بعد ذلك لو اشترى هذا الكتاب مثلا في صورة أخرى ولكن بعقد فاسد، كما أنه لو لم يأتي بالصيغة العربية، فإن الخسارة أيضا تكون من جانبه. فكل عقد يضمن بصحيحه كالبيع يضمن بفاسده، وكل عقد لا يضمن بصحيحه كالإجارة مثلا لا يضمن بفاسده. هذه ضابطة فقهية، قاعدة فقهية، وهذه القاعدة الفقهية تقع في طريق الاستنباط وتطبق على مجموعة من المصادر وعلى مجموعة من الموارد. فيقال مثلا هذا البيع بني الذي وقع، هذا البيت هذا البيع يضمن بصحيحه إذن يضمن بفاسده، فتقع في طريق الاستنباط يستفاد منها حكم شرعي. حينئذ لازم التعريف الذي ذكره صاحب الكفاية دخول أمثال هذه القواعد الفقهية في علم الأصول، لأن هذه من القواعد الواقعة في طريق الاستنباط، وعلى ضوء الضابطة المذكورة ينبغي دخولها في علم الأصول، والحال أنها ليست من علم الأصول وليست داخلة في حريمه. فلذلك احتاج الشيخ المصنف حفظه الله إلى قيد جديد يدخل فيه، يخرج كثيرا من الأغيار الداخلة في علم الأصول من قبيل القواعد الفقهية. فقال شريطة أن يحتاج إليه في معظم الأبواب الفقهية، يعني الضابط في المسألة الأصولية ليس هو مجرد وقوعها في طريق الاستنباط، بل وقوعها في طريق الاستنباط بحيث أنها تكون مسألة متكررة وسيادة في ماذا؟ في مقام الاستنباط، في معظم الأبواب الفقهية التي يستنبط منها. لذلك بعض المسائل اللغوية وكذلك بعض القواعد الفقهية وإن دخلت في علم الأصول من غير هذا القيد، لكن بمجرد أن نضيف هذا القيد فإن هذه المسائل ماذا؟ فإن هذه المسائل تندفع، فإن القاعدة الفقهية ربما تدخل في مسألة واحدة، ربما تدخل في مسألتين، ولكنها ليست بسيالة في جميع الأبواب الفقهية. فإذا لم تكن مسألة سيالة وإنما هي مقصورة على مورد أو موردين لا ينطبق عليها هذا الضابط، تكون خارجة عن المنصور. هذا الضابط نفسه أشار إليه المرحوم السيد الصدر في الحلقة، في حلقاته الثلاث لأية حال، ولكنه عبر عنه بتعبير آخر، فقال بأن القواعد الأصولية أو بأن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. مراده من العناصر المشتركة هو هذا، الإشارة إلى أن القاعدة الأصولية لا تقتصر على مورد دون مورد، بل هي قاعدة سيادة تأتي في جميع ماذا؟ أو في أغلب أبحاث الفقه، في أغلب الاستنباطات. وحينئذ بهذا القيد نخرج مجموعة من المسائل التي قد يستشكل على تعريف علم الأصول بدخولها فيه. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة التي يمكن أن يشار إليها هي أننا عندما نطالع علم الأصول ونقوم بعملية فاحصة للمباحث التي بحثت في علم الأصول، نجد مجموعة من المباحث التي هي مباحث لغوية أصلا وليست بمباحث أصولية. فمثلا علماء الأصول يبحثون حول أن مادة الأمر الألف والميم والراء هل هي موضوعة للطلب أم هي موضوعة للشيء أم هي موضوعة للتهديد أو للتعجيز أو لغير ذلك من المعاني التي ذكرت في محلها. مادة أمر، هذه المادة مادة أمر التي هي الألف والميم والراء موضوعة لأي شيء؟ فهناك نزاع طويل جدا بين الأصوليين. بعض الأصوليين ذكر 15 معنى لمادة الأمر، وجاء بعد ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية وقال بأن مادة الأمر موضوعة لمعنيين فقط وهما الطلب والشيء، وليست موضوعة لأي شيء آخر، وبقية المعاني ما هي إلا مصادر. جاء قسم ثالث من الأصوليين ادعوا بأن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب. طيب هذا بحث لغوي، كما نبحث حول أن مادة الصعيد مثلا موضوعة لمطلق وجه الأرض أم موضوعة لخصوص التراب منه، كذلك أيضا عندما نبحث أن مادة الأمر هل هي موضوعة لمطلق الطلب أو موضوعة للطلب مع الشيء، ثم هل هي موضوعة للجامع بينهما أم هي موضوعة لكل منهما وضعا مستقلا، فليست هي من قبيل المشترك المعنوي وإنما هي من قبيل المشترك اللفظي. هذا بحث لغوي، مع أن هذا البحث بحث لغوي إلا أن علم الأصول بحث عنه بحثا مفصلا. كذلك أيضا علم الأصول بحث حول مسألة المشترك، بحث حول مسألة المشتق، وبين علماء الأصول أن المراد من المشتق الذي نبحث عنه هل هو نفسه المشتق اللغوي أم لا، وإذا كان يشترك مع المشتق اللغوي في بعض الجهات فهل يختلف عنه في جهات أخرى أم لا. ثم بحثوا حول أن هذا المشتق، بل هل يمكن على أي حال حمله على الذات أو لا يمكن حمله على الذات، وبأي خصوصية يحمل على الذات. هذه التفاصيل قد لا تكون مبحوثة في علم اللغة، ولكن أصل البحث عن المشتق بحث لغوي وإن طوره علماء الأصول. فحينئذ لازم ذلك أيضا لازم البحث عن هذه المسائل أن تكون ماذا؟ أن تكون لازم البحث حول هذه المسائل بناء على تعريف صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. هذه المسائل ما مسائل لغوية وقد وقعت في طريق الاستنباط، يستفاد منها في طريق الاستنباط، وحينئذ ماذا؟ وحينئذ مع كونها لغوية كيف استطعنا أن ندرجها في علم الأصول؟ كيف استطعنا أن ندرجها في علم الأصول والحال بأنها مسائل لغوية؟ هذا الإشكال أجاب عنه الشيخ المصنف حفظه الله تعالى بالقيد الأخير في تعريفه، حيث قال: وأن لا يكون قد تم تحقيقه في علم آخر من العلوم التي تعارف درسها وتدريسها في الحوزات العلمية. سلمنا معكم بأن هذه المسائل مسائل لغوية بطبيعتها، ولكن البحث عنها بهذا النحو التحقيقي لم يسبق إليه في علم آخر، وإن كانت طبيعة البحث طبيعة لغوية، ولكن البحث عنه بهذا النحو التحقيقي ليس موجودا في غيره من الكتب، يعني في غير علم الأصول من العلوم. فإن علم اللغة وإن بحث عن مثل هذا البحث لأنه ليس بهذا النحو، غاية ما يثيره اللغويون هو أن مادة الأمر لأي شيء هي موضوعة، يقولون موضوعة لهذا المعنى، موضوعة لهذا المعنى، موضوعة لهذا المعنى. المتطور من اللغويين سيبحث حول أن أي المعاني هو المعنى الحقيقي لمادة الأمر، وأي المعاني هو المعنى المجازي لمادة الأمر، هذا كل ما هنالك. بينما في علم الأصول يأتينا بحث متطور حول هذه المسألة، فيبحث حول أن هذه المادة هل هي موضوعة للجامع بين المعاني على سبيل الاشتراك المعنوي تكون، أم هي موضوعة لماذا، أم هي موضوعة لكل معنى من المعاني على سبيل الاستقلال فتكون على نحو الاشتراك اللفظي. ثم بعد ذلك إذا قلنا بأنها موضوعة لمعنيين أو موضوعة لثلاثة معاني أو موضوعة لمعنى واحد، بقية المعاني التي ذكرت لها ماذا تكون هذه المعاني؟ فيأتي البحث الذي يطرحه علماء الوصول تبعا لصاحب الكفاية بأن هذه المعاني إنما ذكرت لهذه المفردة من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، فلقد اشتبه على اللغويين وخلطوا بين المفاهيم وبين المصاديق، فتصوروا بأن المصاديق مفاهيم والحال بأنها مجرد مصاديق لمعنى واحد لا أنها مفاهيم متعددة. هذه النظرية التي يطرحها المحقق الآخر وهي خلط المفهوم بالمصداق لم يصل إليها لغوي من اللغويين، ولم يصلوا إليها. مثل هذا النحو من التطور الأصولي في البحث اللغوي لا يمكن أن يدركه سائر اللغويين. لذلك فإن علم الأصول وإن بحث عن هذا البحث اللغوي إلا أنه لم يبحث عنه كما يبحث عنه اللغوي. كذلك عندما بحث الأصوليون حول مسألة المشتق، أصلاً لو اطلع علماء اللغة على ما بحثه الأصوليون في بحث المشتق لضجوا عجباً من كيفية بحثهم، وإلا فإن أي لغوي لو عرض عليه الإشكال الذي يذكره الأصوليون بالنسبة إلى دخول اسم الزمان في المشتق وعدم دخوله، فإن هنالك إشكالاً عويصاً طرحه صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية وأجاب عنه صاحب الكفاية ومن جاء بعده، وهذا الإشكال لا يستطيع اللغويون فهمه فضلاً عن الجواب عنه أصلاً. فحينئذ علم الأصول وإن بحث عن مسألة لغوية ولكن لم يبحث عنها كما يبحث عن اللغوي، بل بحث عنها بشكل تحقيقي لم يسبق إليه علم من العلوم. وعلى ذلك فإن بعض المسائل اللغوية وإن دخلت في علم الأصول ولكنها لم تدخل من خلال نفس الحيثية التي يبحث عنها في علم اللغة، وإنما دخلت من خلال حيثية أخرى بحث عنها علماء الأصول لم يلتفت إليها اللغويون أصلا. وبذلك تندرج هذه المسائل اللغوية ضمن علم الأصول وتنطبق عليها ضابطة علم الأصول ببركة هذا القيد الثاني، وأن لا يكون قد تم تحقيقه في علم آخر من العلوم التي تعارف درسها وتدريسها في الحوزات العلمية. من غير هذا القيد هذه المسائل لا بد أن نلتزم بأنها مسائل لغوية، ومع ذلك قد أدرجناها في علم الأصول لأنها واقعة في طريق الاستنباط. فكيف نوفق بين الأمرين؟ يبقى الإشكال واردا على تعريف صاحب الكفاية، لكن مع هذا القيد تخرج هذه المسائل عن حريم علم اللغة وتدخل في حريم علم الأصول. فلذلك عدل الشيخ المصنف عن تعريف صاحب الكفاية إلى هذا التعريف وعبر عنه بأنه التعريف الصحيح. هذا صار معنا. بهذا المقدار يتم الكلام حول تعريف علم الأصول. النقطة الثانية أو المعلم الثاني من المعالم الرئيسية التي ذكرها لعلم الأصول هي موضوع علم الأصول، تحديد موضوع علم الأصول. هنا بحث الشيخ حفظه الله تعالى حول مطلبين. المطلب الأول هو أن ما هو تعريف العلم، موضوع العلم، ما هو تعريف موضوع العلم. والمطلب الثاني هو هل أن علم الأصول له موضوع واحد أو ليس له موضوع. بالنسبة إلى المطلب الأول وهو ماذا؟ وهو تحديد موضوع العلم. تقريبا تسالمت كلمة المناطق على وجود موضوع لكل علم كما صرح بذلك صاحب الحاشية في حاشيته، فإنه صرح هناك بأن كل علم لا بد له من موضوع. وإنما الكلام ما هو المقصود من موضوع العلم. موضوع العلم عرفه المناطق أيضا وتبعهم في ذلك الأصوليون، كما أشار إلى ذلك صاحب الشمسية وأشار إلى ذلك محقق الآخر قدس الله نفسه الزكية في الكفاية، بأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وهنا اشتدم النقاش بينهم جدا في تعريف المقصود من العارض الذاتي. وعلى أي حال أطال بعضهم الكلام في هذه النقطة حتى حدث بعض الأساتذة حفظه الله، قال حضرنا عند مدرس فبحث حول هذه الجملة في 3 أشهر، تعريف أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. خب نحن نتعرض إلى هذه الجهة بشكل مختصر وعلى أي حال ببيان يكون على المبنى المعروف عندهم. قالوا بأن العرض الذاتي هو ما يحمل على المعروض بشكل حقيقي بحيث يكون إسناده إلى المعروض من إسناد الشيء إلى ما هو له ولا يصح سلبه عنه، بينما العرض غير الذاتي وقد يعبر عنه بالعرض الغريب هو الذي ماذا؟ هو الذي لا يحمل على المعروض حقيقة ولا يكون إسناده إلى الشيء من إسناد الشيء إلى ما هو له، وكذلك أيضا يصح سلبه عنه. لتوضيح هذا المعنى اشتهر التمثيل على ألسنتهم بمثال وهو حركة الجالس في السفينة. السفينة عندما تكون في البحر ويكون على هذه السفينة راكب، السفينة عندما تتحرك تبعا لتحرك الأمواج تارة نحن نلاحظ حركة السفينة وتارة نلاحظ حركة الراكب على السفينة. يقولون هنا عندما تلاحظ الحركة بالنسبة إلى السفينة فالحركة عارضة على السفينة حقيقة، ويكون إسنادها إلى المعروض من قبيل إسناد الشيء إلى ما هو له ولا يصح سلبها عنه. فلا يقال ماذا؟ فلا يقال بأن هذه السفينة ليست بمتحركة، أصلا لا يمكن القول بذلك، وكذلك أيضا هي نفسها حقيقة متحركة تبعا لتحرك الأمواج، وإسناد الحركة إليها إسناد حقيقي. بينما لو نظرنا إلى الراكب على السفينة والذي يتحرك تبعا لتحرك السفينة، إسناد الحركة إليه وإن عرضت عليه الحركة فهو معروض، لكن عروض الحركة عليه ليس عروضا حقيقيا، بل هو عروض بالتبع. وبالتالي فإن إسناد الحركة إليه ليس إسنادا ماذا؟ ليس من قبيل إسناد الشيء إلى ما هو له، لأن الحركة في الحقيقة ليست لماذا؟ ليست للراكب وإنما للسفينة. في الواقع في الحقيقة الراكب لا يتحرك، الذي يتحرك هو السفينة والراكب لا يتحرك، وإنما هو باعتبار وجوده في السفينة بمقدار حركة السفينة هو يميل معها يمينا وشمالا. فالحركة في الحقيقة لم تعرض عليه وإنما عرضت على السفينة، فإسنادها إلى الراكب لا يكون من إسناد الشيء إلى ما هو له، ولذلك يصح سلبها، يقال بأن هذا الراكب ليس بمتحرك. إذن عندنا العرض عرضان، عرض ذاتي وعرض غريب. علم موضوع العلم قالوا بأنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. مثلا علم النحو عرفوه بأنه موضوع علم النحو عرفوه بأنه الكلمة والكلام، حددوا موضوع علم النحو بأنه الكلمة والكلام. إذا كان موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فحينئذ العوارض الذاتية التي تلحق بالكلمة والكلام ما هي؟ العوارض الذاتية التي تلحق بالكلمة والكلام ويصح إسنادها إلى الكلمة أو الكلام إسنادا حقيقيا ولا يصح سلبها عنه، هي الرفع والنصب والجر وما شاكل ذلك، الحركات الإعرابية أو الحالة البنائية التي تلحق بالكلمة، هذه عوارض ذاتية تلحق بالكلمة والكلام. ونحن عندما نبحث في علم النحو كل ما نبحث عنه في علم النحو من قبيل الفاعل مرفوع المفعول به منصوب وما شاكل ذلك، نبحث حول العوارض الذاتية، بل نبحث حول، بل عندما نبحث حول على أي حال الفاعل مرفوع المفعول به منصوب، نبحث عما ماذا؟ عما تلحق به العوارض الذاتية لذلك الموضوع الذي حددناه. نحن حددنا موضوع علم النحو بأنه الكلمة والكلام، فحينئذ نحن عندما نبحث حول أن الفاعل حكمه الرفع، الفاعل مصداق من مصاديق الكلمة، والرفع عارض ذاتي عليه، والمفعول به أيضا حكمه النصب، والنصب عارض ذاتي عليه فلا يصح سلبه عنه، فلذلك قلنا بأن موضوع علم النحو هو ماذا؟ هو الكلمة والكلام، باعتبار أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والكلمة والكلام هي التي يبحث في علم النحو عن عوارضها الذاتية. إذن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لموضوعات ذلك العلم. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول، هذا صار واضح. المطلب الآخر هو أن علم الأصول هل له موضوع واحد أم له موضوع متعدد؟ وبعبارة أخرى، علم الأصول هل له موضوع أصلاً أو ليس له موضوع؟ الأصوليون من المتقدمين تبعاً لما عليه المتقدمون من المناطق والأصوليين قالوا نعم بأن علم الأصول له موضوع وقد وقعت معركة كبيرة بينهم جدا في تحديد موضوع علم الأصول. ما موضوع علم الأصول؟ هل هو الأدلة الأربعة؟ ثم إذا كانت هذه هي موضوع علم الأصول، هل هي موضوع لعلم الأصول بوصف الدليلية أم بغير وصف الدليلية؟ ثم أن هذه الأدلة الأربعة هل هي بوحدها موضوع لعلم الأصول أم بإضافة الاستصحاب أم من غير إضافة الاستصحاب؟ معركة طويلة جدا أصداؤها موجودة في مثل كتاب القوانين والفصول، بل وحتى في الكفاية، بل ولعله أيضا في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه. الذين جاءوا بعد ذلك ومنهم المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وتبعه في ذلك السيد الفوي قدس الله نفسه الزكية، وأصر عليه على أن علم الأصول ليس له موضوع. أصلا هذه الضابطة الكلية التي تقول بأن كل علم لا بد له من موضوع، هذه الضابطة الكلية لا برهان عليها. لا يوجد عندنا دليل على ضرورة وجود الموضوع لكل علم، فمن الممكن أن يكون هنالك علم ولا موضوع له، ومن الممكن أن يكون هنالك علم وله مواضيع شتى ومواضيع مختلفة جدا. فالقول بأن كل علم لا بد له من موضوع، وبالتالي لا بد من الالتزام بأن علم الأصول له موضوع واحد ونحن بحاجة إلى تحديده، هذا الأمر لا دليل عليه من الأساس أصلا. فإذا كان لا دليل عندنا على لزوم الموضوع لكل علم، حينئذ لا داعي أن نطيل البحث في تحديد موضوع علم الأصول. طبعا من ادعى وجود الموضوع لعلم الأصول استدل بأدلة متعددة ومختلفة، لسنا بصدد عرض تلك الأدلة والإشارة إليها، إنما هي كل الأدلة مخدوشة، كل الأدلة التي استدل بها على ضرورة الموضوع لكل علم مناقشة في محلها ومخدوشة، فبالتالي لا دليل عندنا فعلا على وجود الموضوع لكل علم. ولهذا ذهب الشيخ المصنف حفظه الله تعالى إلى أن علم الأصول ليس له موضوع معين، بل علم الأصول يبحث عن كل ما له الدخل في تحقيق غرضه، والغرض من علم الأصول هو التوفر على القواعد المعينة على الاستنباط، أو القواعد المعينة على تحديد الوظيفة العملية عندما لا يوجد عندنا دليل الكتاب والسنة. فكل ما دخل في هذا الغرض فهو داخل في موضوعات علم الأصول المختلفة، وليس عندنا موضوع معين لعلم الأصول. هذا تمام البحث في بالنسبة للمعالم الأولى. في ذهنكم شيء؟ واضح. هذا نقرأ هذا التعريف ثم نقرأ بالنسبة إلى بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا التعريف اختاره في الكفاية وغيره هذه وغيره، أنا ما أدري شنو يعني هو يريد أن يقول اختاره في الكفاية لعله وغيره صاحب الكفاية يعني. بس استخدام كلمة وغير هنا لا يخلو عن حزازة. هذا التعريف المذكور في المتن اختاره في الكفاية واختاره غيره، يعني هذا هو مقصوده يكون، وإلا اختاره في الكفاية وغيره يعني عطف على الكفاية، هم يمكن أيضا يحتمل مثلا أنه اختاره مثلا بعض الأصوليين في كتاب آخر غير كتاب الكفاية، وهذا ليس بمهم. والصحيح أن الأصول علم آلي، وعلم آلي خب هذا واضح عندكم، الآلية المقصود منها كما أشار هناك في علم ما. فإن علم الأصول كما يعبر السيد الصدر عليه الرحمة في بعض كتبه بأن علم الأصول منطق الفقه، فكما أن المنطق علم آلي لبقية العلوم، كذلك علم الأصول هو العلم الآلي لعلم الفقه، بل لغير علم الفقه أيضا إنصافا، فإن علم الكلام وغير علم، بل حتى علم اللغة أصلا لو أعملنا فيه القواعد الأصولية لاستفدنا كثيرا في تحقيق المطالب. فعلم الأصول هو علم آلي لا لخصوص علم الفقه، وإن كان الأصوليون قد صبوا جهدهم فيه بلحاظ كونه مقدمة لعلم الفقه، وإلا فإن القواعد الأصولية يمكن أن يستفاد منها في غير علم الفقه كعلم الكلام وعلم اللغة بلا ريب. عن كل ما يفتقر الفقيه إلى تمهيده، هذه عن كل ما يفتقر الفقيه إلى تمهيده، إما أن يضاف إليها مثلا عن كل ما يفتقر الفقيه إلى تمهيده له في مقام الاستنباط مثلا، أو أنه يقال هكذا مثلا عن كل ما يفتقر الفقيه إلى تمهيده، بمعنى ماذا؟ إلى تدوينه، كما هم يقولون أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة أو العلم بالقواعد الممهدة، إما أن نقرأ بصيغة الفاعل أو المفعول. إذا كان المقصود من علم الأصول العلم بالقواعد، في الحلقة الثانية يشير إليه، العلم بالقواعد الممهدة يعني المدونة، هكذا تعريف الأصوليين قدماء، علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لعملية الاستنباط. فالمدونة من أجل ماذا؟ من أجل عملية الاستنباط. أو علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لعملية الاستنباط. حينئذ على كلا التصويرين نفسر هذه العبارة، عبارة الشيخ: علم آلي يبحث فيه عن كل ما يفتقر الفقيه إلى تمهيده. التمهيد إما بمعنى التهيئة والإعداد، وإما بمعنى التدوين. فعلى أي التفسيرين العبارة تحتاج إلى إضافة قيدا، يعني العبارة بهذا المقدار ليست بتامة، انصافا ليست بتامة. علم آلي يبحث فيه عن كل ما يفتقر الفقيه إلى تمهيده، يعني إلى تدوينه. هو هذا المعنى قد واضح صيغ. إيه يعني هي العبارة سبكها شوية فيه. إيه بني على أي حال. شريطة أن يحتاج إليه. هم لو فسرنا التمهيد أيضا بمعنى الإعداد، يعني يفتقر الفقيه إلى تمهيده، أي إلى إعداده لعملية الاستنباط. هو نفس الكلام، هم يحتاج إلى إضافة. أن يحتاج إليه في معظم الأبواب الفقهية، شريطة أن يحتاج إليه في معظم الأبواب الفقهية، قلنا أثر هذا القيد ما هو؟ وأن لا يكون قد تم تحقيقه في علم آخر من العلوم التي تعارف درسها وتدريسها في الحوزات العلمية، هم هذا القيد أيضا أوضحنا ما هو، ما هي قيمته. ثم يقول: موضوع علم الأصول، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والمقصود من العرض الذاتي ما يحمل على الشيء حقيقة، مثل السفينة متحركة، بخلاف قولك جالس السفينة متحرك، جالس ليس بمتحرك واقعا، لأن الحركة عرض ذاتي للسفينة وليس ذاتيا لجالسها، فيكون تكون الحركة عرضا غريبا بالنسبة إلى الجالس، وعرضا ذاتيا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى نفس السفينة، وهذا واضح. ثم ليس لعلم الأصول موضوع معين بشخصه، خلافا لما بنى عليه المناطق وطبعهم فيه الأصوليون. ثم ليس لعلم الأصول موضوع معين بشخصه، بل يبحث فيه عن شتى الموضوعات التي لها دخل في تحقيق الغرض الذي لأجله دون علم الأصول. ويريد أن يقول بهذه العبارة، يعني لو سئلنا إذا كان ليس هنالك موضوع معين بشخصه لعلم الأصول، حينئذ ما هو الجامع الذي يجمع بين موضوعات علم الأصول؟ لا بد أن يكون هنالك جامع يجمع بين شتات المسائل الأصولية، إذ هنالك من المسائل الأصولية ما هو من سنخ المسائل العقلية، بينما هناك من سنخ المسائل الأصولية ما هو من سنخ المسائل اللغوية، هناك من المسائل الأصولية ما هو من سنخ المسائل الروائية أصلا والدلالية. فما هو الجامع بين شتات هذه المسائل؟ يقول الجامع بين شتات هذه المسائل على نظرية المشهور هو الموضوع، فيجيبون بأن عندنا موضوع واحد يجمع بين هذه المسائل، بين موضوعات هذه المسائل، فحينئذ ماذا؟ نحن في راحة من هذا الجواب بالنسبة إلى هذا السؤال. عفوا، بالنسبة نحن لنا الذين لا نلتزم بوجود موضوع واحد لعلم الأصول، ما هو الجامع بين شتات المسائل؟ يقول هو الغرار. فكل مسألة تكون دخيلة في ذلك الغرض يكون ذلك هو الموجب ماذا؟ لاندراجها ضمن علم الأصول، بل يبحث فيه عن شتى الموضوعات التي لها دخل في تحقيق الغرض الذي لأجله دون علم الأصول. فالغرض هو الجامع للشتاء. فكل ما يقع في طريق الاستنباط أو يلتجئ إليه الفقيه عند عدم عثوره على ما يقع في طريق الاستنباط وهو الأصل العملي الذي تقدمت الإشارة إليه، فهو داخل فيما يبحث عنه الأصولي، وهذا واضح. المعلم الثالث ما واضح، الغرض من علم الأصول هو العثور على القواعد التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها، هذا واحد. الغرض الثاني وما يستعين به، يعني العثور على القواعد التي يستعين بها الفقيه على معرفة الوظيفة الشرعية بعد العزل عن استنباط الحكم الشرعي من مداركه. فالغرض يدور بين هذين الأمرين، والأمر الثاني يأتي حوله الكلام.